كان لا بد من رؤية أو من ذكر قبل السفر بكثرة ليس بالقصير بفضل الله عز وجل. لما كانت العقيدة هي أساس الإسلام ولا بناء للإسلام إلا بهذا الأساس، رحنا نتحدث عن هذا الأساس على أننا نحاول تأسيس البنيان على تقوى من الله ورضوانه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ نعوذ بالله تعالى. فالعقيدة الإسلامية هي الأساس الذي ينبني عليه ما بعده. بدون هذا الأساس مهما كانت الأعمال صالحة ومهما كانت النوايا خالصة ومهما أكثر الناس من فعل الخيرات والتقرب بالطاعات، دون ذلك الأداء، دون تلك العقيدة الحقة والتوحيد الخالص، الله سبحانه وتعالى يعلن النتيجة قائلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا صارت الأعمال هباء منثورا؟ لأنها على غير أساس من الإيمان الحق. قال تعالى: ومن يكفر بإيمانا فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، بنى بغير أساس فحبط عمله وهو في الدنيا وصار من الخاسرين في الآخرة والعياذ بالله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما أدركت هذه الحقيقة أدركت أهمية العقيدة في حياتنا كمسلمين، ولما كان المتخصصون في العقيدة الإسلامية من النخبة بمكان اهتممت بهذا الجانب، وإن لم يكن تخصصا دقيقا في دراستي فالتخصص الدقيق في الدراسة مقارنة أيام ومجال، والحمد لله في هذا ناقشت الماجستير والدكتوراه، والاستعداد الموجود في المناظرة في عالم الأديان والمجال. لكن أولى من دراسة الأديان أن ندرس العقيدة، فكانت دراستي للعقيدة كما يقال من باب الهواية، لكن الهواية لا يمكن الاستغناء عنها، لأن هذه العقيدة لا يمكن الاستغناء عنها. فالحمد لله أن هوايتي لدراسة العقيدة جعلتني أتمتع بتلك الدراسة أو أتفوق فيها على جانب التخصص الدقيق، ومن هنا أردت أن أنشر هذا العلم بلغة وسطية وبمنطق الاعتدال بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتسلل دون التي هي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. كما ودع بفضل الله عز وجل ركائز الايمان مره القديم في الثمانينات يعني من خلال حديث الاسلام في مسجد الكعبة للمعالي، ثم توسعنا فيها في العام قبل الماضي او منذ 3 سنوات في مسجد الجلال، فتناولنا ركائز الايمان في 90 درسا شرحناها وبيناها بفضل الله عز وجل. ولما كنت اعلم ان اي داعية يمكن ان يبقى وان يرحل يسافر سفرا طويلا او سفرا قصيرا، سفرا اختياريا او اخر اجباريا، كان لابد وان يبقى مع طلاب العلم دليل. اذا فقدوا الاستاذ وجدوا الكتاب. فدورت سلسلة العقائد بدءا بالكلام عن ركائز الايمان في مجلدين بعنوان حقيقة الايمان. حقيقة الايمان في مجلده الاول حول الايمان بالله تعالى او حول كلمة التوحيد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. واما المجلد الثاني فبقية ركائز الايمان، ان تؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقضاء والقدر. هذه هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي ان يتعلمها المسلم، وإذ يتعلمها ينبغي أن يعتقدها وأن يوقن بها، يعقد عليها بقلبه ويثني عليها بفضله، فهي لا تقبل الشك أو الارتياح مطلقا. وكان ينبغي أن نقف عند هذا الجانب الحق من العقيدة في بيان ركائز الإيمان أو معنى كلمة التوحيد. لكن نحن كمسلمين أمة مختلفة ومتفرقة ومتناحرة، وطلبة العلم في حيرة يتساءلون إذا رأوا الرايات والجماعات والطرق، بل رأوا المعتقدات والمذاهب، فهم يريدون ان يعرفوا الحق. وجدت الافكار او العقائد التي خالفت المعتقد الصحيح الذي نستقيه من القرآن الكريم ومن سنة النبي العظيم عليه افضل الصلاة والسلام التسليم بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وهذا من قديم وله اسباقه السياسية والدينية منذ ان نشأت فرقة الشيعة وفرقة الخوارج وفرقة المعتزلة وجاءت السلطية، فأصبح عندنا خط مستقيم وعندنا خطوط عوجاء، عندنا عقيدة واضحة صافية ينبغي الجماعة وكل واحد ما أنا عليه وأصحابه. فالجماعة أو المسمى لأهل السنة والجماعة ملخص منهجها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بدءاً بالعقيدة الصحيحة مزوجة بالتوحيد الخالص، لأن العقيدة أو لأن كلمة التوحيد ككلمة هذه بها يختم لك بالإسلام، أيا كان معتقدك من خلال هذه الكلمة أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن من بعد ذلك أنت قد تكون على فكر خارجي أو اعتزالي أو تكفيري أو صوفي، فأنت مسلم محكوم لك بالإسلام، وقد تكون علمانيا أو مسلما شيوعيا أو مسلما ماسونيا، فعلى ظاهر الأمر إذ أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر محكوم لك بالإسلام معصوم الدم والمال. لكن هل هذه هي العقيدة الحقة التي تصل بك إلى النجاة؟ أو هل هذا هو التوحيد الخالص الذي به تدخل الجنة؟ فارق بين توحيد به يحكم على الظاهر بالإسلام ويعصم الدم والمال، وهذا يفترق فيه كل من انتسب إلى الإسلام، وبين توحيد الحق وتوحيد خالص ترجو به النجاة، وهذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه طالب العلم وأن يتعلمه وأن يدين به وأن يعتقده وأن يجعله ديدنه في الحياة. وهذا التوحيد الخالص يجعلك تنجو بنفسك من فرق الضلال ومن الفكر الباطل ومن المفاهيم الخاطئة الموجودة والكثيرة في حياة الأمة الإسلامية. لما كانت هناك أفكار لها خطورتها على شبابنا المسلم وعلى القاعدة العريضة من المسلمين، حرصت أن أقف مع حضراتكم وقفات، وقفات حول فكر التكفير والهجرة كخط منحرف وطريق معوج عن الصراط المستقيم. ولأن فكر التكفير لم ينحصر في فرقته او افراده المعدودين، انما حاول اصحاب هذا الفكر ان يبثوه كسموم في ابناء الصحوة الاسلامية، وان لم يكونوا تكفيريين لكن هذا قد يكون سلفيا لكنه لا يعذب الجهل، وهذا سلفي مثلا لكنه لا يفهم قضية الحاكمية، وهذا لا يعرف قضية الولاء والبراء، وهذا وهذا. إذا القضايا التي انبنى عليها فكر التكفير تشعبت كقضايا تغدو أبناء الصحوة الإسلامية على اختلاف أفكارهم أو راياتهم، فكان لهذا الذكر من الخطورة ما له. فلما كانت هذه الخطورة حسب رؤيتنا البسيطة أو القريبة أو أو تقول قبل ما تكون هناك محاكمة 77 لشبه المصطفى والإخوان، كان الفكر انتشر وكبر إنزلنا إلى القرى، وكان محتاج نوع من الحصانة تقاوم هذا الفكر، لأنه يلاقي نفسك حافظ وقارئ الكلام كويس جدا من آل الفكر المصطفى وإلى آخره، إن لم تكن محكمة بعلم كافي كان لابد أن تفوت هذا الجمار وتترك هذا المسلك. نقص قطع الوقت آنذاك، لكن لم أتقبل العصر، ومن هنا حرصت على أن أتعقب هذا الفكر وأتتبع هذا المنحنى وأدرس تلك القضايا. فدرسته كبحث صغير، ثم اهتممت به في دارس أكبر حتى جعلته رسالة تخصص تسمى الماجستير، وكان كتابي شبهات كرد على عقيدة باطلة زائغة في وسط الشباب اليوم. وامام هذا الاطراف كان المنحنى الثاني متمثلا في التقليد، فكان التصوف والصوفية بانحرافاته بخرافاته ببدعه وخزعبلاته. فرحنا نقف الوقفة الثالثة مع ضلالات الصوفية والانحرافات الصوفية، وبينا لفضل الله من هم الصوفية وأقسام الصوفية وفرق الصوفية وطرق الصوفية والمنهج الصوفي في العقيدة الصوفية والشريعة الصوفية والأخلاق الصوفية التي كانت بمثابة منهج يعاكس المنهج الذي عليه اهل السنة والجماعة، وان كان المتصوفة لم يخرجوا طبعا عن دائرة الاسلام، لكن في استقلالية في منهج مستقل في عقيدة صوفية بتخالف العقيدة الصحيحة، في شريعة صوفية تخالف الشريعة الصحيحة، يعني نحن ندين بشريعة فقط، لكن عند الصوفية شريعة وحقيقة، والحقيقة تخالف الشريعة، والصوفي ينتبه أن يجمع بين الشريعة والحقيقة على طريق من تشرع ولم يتحقق فقد تزندق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تفكر، فأصبح هناك حقيقة تخالف الشريعة قياسها، وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة الضائع. أمام هذا الانحراف في المنهج فضلا عن الانحراف في السلوك، ثم تأتي القضية الأخيرة الأخلاق الصوفية وهي مسمى عندهم بالمقامات والأهوال، ووقفنا على بعض المقامات ورأينا فيها الغلو والسفر، وبعض الأهوال ورأينا فيها ذكر وضلال، يعني في بعد عن المنهج الوسط الذي رسمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم أن جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ثم خط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا، ثم قال مشيرا الى خط المستقيم: هذا صراط الله المستقيم. ثم اشار الى الخطوط المنحرفه وقال: وتلك طرق الشياطين او سبل الشياطين، على راس كل طريق منها شيطان يدعو اليها. ليس شرطا ان يكون للشياطين جن، بل هو من الشياطين الجن. على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأنها
هو انحرف خطوة واحدة يمينا او يسارا، فاذا بهذه الخطوة
لبيان انحراف عقلي من نوع اخر له خطورته، وان لم تكن واضحه في حياتنا نحن هنا كمصريين، لكن له خطورته في كثير من بلاد العالم الاسلامي. وهذا الفكر المنحرف هو ما يسمى بالشيعة والتشيع. نعم، الفكر الشيعي الى الان لا يرى كثير من الناس انه يمثل خطورة في حياتنا المصريين بعد ان قيم الله عز وجل لهذا البلد من يرده الى الكافه ويجعله على مدى اهل السنه والجماعه. في التاريخ الدوله الفاطميه حكمت مصر. الدوله الفاطميه دوله شيعيه ولها القصد الاكبر في نشر البدع والخرافات في بلدنا والالغاء الاضرحه والتوابيت والتماثيل. ان كانت التماثيل الاخرى مرتبطه بالفرعونيه القديمه، لكن عباده الاضرحه والتوابيت ورفع المقام للاولياء والصالحين مع المواسم والمناسبات والمواهب والمآتم وكثير من البدع التي تجدونها في مصر وقد لا تجدونها في بلاد اخرى من عالمنا الاسلامي، يرجع الفضل فيها للدوله العبيديه المسماه او المذكوره بالدوله الفاطميه. الدوله العبيديه عباره عن دوله يهوديه تظاهرت بالاسلام واعتنقت دين الشيعه وانتسبت ظلما وزورا الى فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، الى الزهراء، الى الريحانه، ريحانه النبي عليه الصلاه والسلام، فتسموا بالدوله الفاطميه. وهذا من باب ما يسمى بحرب المصطلحات، ما يسمى بتركيب القبيح، يعني اللفظ المستحكم يستعاض عنه بغيره. فمثلا الدولة العبيدية، واحد يسأل يعني دولة عبيدية ومن هذا العبيد وعبيد الله نسبة الى ايه وفي اصله وفي نسبه؟ نبي الدولة الفاطمية نسبة الى فاطمة بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الفرقة المصيرية لما غيرت الابن من المصيرية الى العلوية، اصبح بدل ما يقال الفرق المصيرية يقال العلويون، ان تكون الى سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. تزيد للقبيح في المصطلحات كثيرة في حياتنا. ومثله يعني كان هذا في نوع من الاستطراد مع الدراسة، يعني هو استطراد لكن لا بأس به لمعرفة هذا الذات. مثلا الاحتلال لا يسمى الان احتلال، انما عرف اسم الاستعمار، واللي قرأناه في كتب التاريخ اسمه استعمار، الاستعمار الانجليزي والاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني والبريطاني، الوان من الاستعمار. ولما القاره الاوروبيه قسمت العالم الاسلامي فيما بينها، وبعدين سموا تقسيم العالم الاسلامي ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين امريكا، فكلمه احتلال شديده على النفس، نغيرها وخليها ما يسمى بالمؤتمرات للسلام بين اسرائيل دولة اسرائيل وفلسطين، انه حرق تلك الدولة المزعومة على ان تلغي من قاموس الفلسطينيين كلمة الدولة المحتلة. لما بهذه الكلمة من وقع على نفوس ابناء البلد الاصليين وعلى نفوس الشباب الذين كلما حسوا انهم تحت وقع الاحتلال انتفضوا وقاموا وراحوا المجاهدون ضد هذا الاحتلال. انما امريكا تغزو العراق وتحتل العراق بس باسم التحرير وباسم التعمير، فهي جاءت لتحرير اهل البلاد الاصليين من الظلم الصدامي والطغيان الصدامي، والان باقيه في البلد لاستعمار البلد لتعمير البلد. هي لا ما ارادت الاحتلال يوما، مثل ما جاءت امريكا وجاء الغرب وقطعوا في منطقه في الخليج في الجزيره العربيه باسم اعاده الشرعيه الدوليه للكويت من سنة 90، وان فتا والمرجع الشرعية الدولية للكويت ما تلوش مننا ولا جزء واحد، وان كان مكان زي الحجاوة وبعدين ولا جزء بشي وبقى في الجنود بقى بالسياس لغاية لما جات الحرب الثانية والثالثة. المهم المصطلحات المحدوثة كثير، زي لما تيجي تقول بلاش نقول مثلا اللاتينية، لا خليها العلمانية او العلمانية، ان كانت بكسر العين من العلم وان كانت بفتح العين من العالم، والناس بيحب العلم بيحب العالم فتيجة علمانية وعلمانية، انما ما ترجحهاش لاصل كلمة اللاتينية. قص على ذلك الكثير من التي هي متناقضة او مقلوبة او معكوسة. مصطلح التنصير ده متبشير، وحتى الانحراف عن الدين يسمى تمدن او تبدل او نقل او تطور، والتمسك بالدين ممكن نسميه تجمد وارهاب وهوس وما الى ذلك. اذا هذه يا شباب تسمى حرب المصطلحات. الدولة الفاطمية عرفت هذا من قديم، وبدل ما تتسمى بالدولة الأميرية تسمت بالدولة الفاطمية، وبدأت تنشر التشيع في مصر لكن بلون آخر وهو لون التطور. تتفكر تحت التطور وتنشر التشيع، لذلك في صلة وثيقة ما بين التطور والتشيع مع الفروق الجوهرية الكبيرة التي ستستبين لكم ان شاء الله من خلال الدراسة. وانا عقدت المنهج دراسي اكاديمي زي اللي بندرسه لطلابنا في الجامعات، بنحاول نلتزم فيه بالدقة العلمية والتحقيق العلمي والرجوع إلى المصادر الأساسية فيما نمثل في مثل هذا الشيء، لأنكم ستجدون عجبا في الدين الشيعي أو المذهب الشيعي. لما حاولت الدولة الفاطمية تنشر التشيع في مصر، جعلت تلك الدولة الفاطمية وجاءت الدولة الأيوبية، وفي تلك الدولة كان الحاكم المسلم والعالم المؤمن كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قضى او حاول ان يقضي على ما خلف تلك إرادتهم، لكن إرادة الله أن يتحول المساء وينصر الأظهر المذهب الصحيح مذهب أهل السنة والجماعة في أبناء مصر وأبناء العالم الإسلامي كله، لأن الأظهر إن كان مصريا مصر فهو عالمي الرسالة. وعلى الرغم من الحرب الشائسة على مدى قرن كامل ضد الأزهر، لكن لا تزال رسالة الأزهر بفضل الله باقية يراها من هو خارج مصر أكثر مما يراها المصري في داخل بلده. تحول المساء وبدا الازهر ينصر مذهب اهل السنه والجماعه، وانطفات نار المذهب الشيعي في مصر، وان كانت قد اشتعلت وانتشرت في بلاد فارس حيث ايران، ولها وجود كبير في العراق ووجود في الجزيره العربيه او في الخليج الى اخر الاماكن التي ذكر فيها المذهب الشيعي على اختلاف طوائفه وفرقه واقسامه. وكان التشيع صار له شعر مع هذا البلد، يعني يريد ان يعود فيحيي امداده مثلما كان ايام الدوله الفاطميه، فينشر المذهب الشيعي في مصر. لكن في ظل الاثر وفي ظل الصحوه الاسلاميه خبثت هذه الفكره الى فتره لم تكن قصيره، تلك الثورة التي تسمى بالثورة الإسلامية، وهي كل ثورة إيرانية، ثورة شيعية، ثورة فارسية، سمها إن شئت ثورة مجوسية أو ثورة السلام، أصبح للشيعة قوة بدولة. من خلال هذه القوة والدولة حاول ان ينشر الفكر الشيعي في العالم الاسلامي، حتى نال قسطا كبيرا من الضوء الاخضر داخل ارض الجزيره العربيه، باسم الحريه الدينيه، باسم الانفتاح، باسم العلمنه التي انتشرت وحاربت الاصوليه الدينيه وتركت المجال لكل من هب ودب ينشر فكره. وبعد ان كان يعمل في الخفاء صار يعلن عن نفسه ويكشر عن انيابه امام هذه التوسعات. طمعت الشيعه فيما هو اكثر، فجاءت الى بلدنا مصر وحاولت ان تنشر المذهب الشيعي باسم التقريب بين اهل السنة والشيعة، واقيمت دار او اكثر للتقريب في مصر، منها دار في الزمن ودار في المعادن وجمعية مثل هذا البيت الى اخره، قامت باسم التقريب بين اهل السنة والشيعة. التقريب هل وارد بين اهل السنة والشيعة؟ انا شخصيا اتمنى ان يكون المسلمون يدا واحدة على من سواهم وعلى من عداهم، وان تتوحد كلمة المسلمين فلا نرى اسم الشيعة واسم الصوفية. توحيد الكلمة وجمع شمل الأمة. لكن كان يقولون يا أبو نجد أمنية غالية ولكن لها ضعفة التنفيذ. هذا من قديم في السبعينات كنت أفعله مع الخير مع المشايخ والعلماء وإلى الآن أحاول، لكن نسأل الله أن يصلحها. فبدأ التسلل وبدأ في عهد تحاول أن يكون لها وجود كله. هذه القمة الجديدة بخلاف القامات الموجودة. طبعا من قديم استخدمت الشيعة في التقية مع ذلك الصحيح، كثير منا يسميها تقية لكن صح تشكيل لها التقية، وهو إعلان الخلاف لا يعلنون، لا يعلنون خلاف لا يعلنون. حتى استطاعت الشيعة أن تقنع بعض مشايخ الأزهر الكبار مثل الشيخ محمود كلثوم رحمه الله تعالى أن المذهب الشيعي هذا ما هو إلا كمذهب الشافعي، مذهب الحنفي، مذهب الحنبلي والمالكي. فبدلاً لأن الأمة تتعدد بأربعة مذاهب، فليكن هناك مذهب آخر خالص يسمى المذهب الجعفري. وأيضاً هذا من باب تزيين المصطلحات تسمت الشيعة بالمذهب الجعفري. قضية ما هي قضية خلاف على فروع، القضية خلاف على عقيدة، القضية خلاف على أصول. من قديم وكثيرا ما قلنا وكررنا أن الخلاف على الفروع أمر واسع ما له من دافع، ينبغي أن تختلف فيه وجهات النظر دون أن تختلف الأمة ودون أن تختلف القلوب. لكن المشكلة إذا كان الخلاف في أمر عقدي أو أمر من أصول الدين فهنا الحق واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الكلام. حاولت الشيعة أن تستغل فتوى الشيخ كلثوم رحمه الله في جواز التعدد بالمذهب الجعفري كما ذكرنا. هذا نوع من التضليل شغل به التقية. قضية قضية خلاف العقيدة ما هو خلاف الفقه. ماذا نظيرك لو كنت حنفي المذهب وكنت مالكي المذهب، أو كنت شافعي المذهب وكنت حنبلي المذهب، لكن العقيدة واحدة. إنما مشكلة مع الشيعة مشكلة عقيدة، مشكلة أصول. أنا أؤمن بالتقرير، لكن من أجل أن يكون هناك تقريب بين أهل السنة والشيعة ينبغي أن يكون هناك أصول متفق عليه. في مصر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والمسائي والمناسك ثم نشر من الوقت المسامير وبقية كتب ثم المعارف حتى كله لا يعرفه الشيعة لا يؤمنون به انما يؤمنون باساميد منقول عن ائمتهم فلهم سنة بخلاف السنة ولهم قرآن بخلاف القرآن فكيف يكون الانتقاء وكيف يمكن التقريب هذه فقط جزئية يسيرة جدا ثم الذين يؤمنون بالتقريب وجعلوا التقريب بارا في بلادنا ألم يكن من باب أولى أن يكون لنا نحن أهل السنة والجماعة دارا في بلدهم لماذا ظنوا علينا بدار تكون لأهل السنة في طهران أو في أي جزء من إيران فيكون فعلا هناك تقريب مثل السفارة المصرية في بنجلاديش والسفارة البنجلاديشية في القاهرة مثلا يعني لو هناك الإمام في بنجلاديش طيب لماذا ضغط التقريب في مصر وما في ضغط التقريب في طهران؟ لا يا إخوة القضية إنما هي دعوة فاقرة وفاقلة لنشر المذهب الشيعي في مصر وليس التقريب وبتغل زلزال 92 في ترميم المساجد الشيعية القديمة من أجل أن يستولي عليها الشيعة خاصة الإسماعيلية والزمرة ويتم ترميم المساجد القديمة في وسط القاهرة وعلى سبيل المثال مسجد الحاكم بأمر الله من اجل ان يكون هناك دعوة ودعاء للشيعة في مصر ثم تضيع علينا التصور مثلا لا ان التشيع وما دام ايران دولة قوية ايه المانع ان ينصر هذا المذهب الشيعي ويحب الله لبنان لانهم دعاية كويسة وبعدين انتم كلكم تجارات تابعتم انه استغل بعض العناصر المريضة فتظاهرت بالتفوق وبدأت توصف الكلام عن التفوق عن حب آل البيت وبعد حب آل البيت الكلام عن الأئمة الاثنى عشر وبعد الكلام عن الأئمة الاثنى عشر لا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وكان الشعب الحسن له دور في هذا واضح ولاي والى ان فضح الله سره وفضح امره والحمد لله دولتنا كانت على مستوى المسؤوليه اذ قامت بدورها تجاه هذا العميل الشيعي فمنعته من الدعوة للتشيع لأن كانت المشكلة في أن تنتشر لأنها داعية والداعية هذا يبدأ ينشر الدعوة في الغرف والمطاعم يقول للناس لما حد يقول لكم ما حكم لعن أبي بكر وعمر فقولوا يلعن هو الله يعني يقول له خلي بالك انت بتقول خلي المستمع يفهم انك بتلعن من يلعن ابا بكر وعمر ولكن انت في طريقتك وفي طريقتك وقرار نفسك ان تلعن ابا بكر وعمر فانا من يخاف لعن ابي بكر وعمر صباح مساء بالدعاء المذمم قال النبي قريش غير ما انت كمسلم بتقول حاجه فيها اذكار الصباح واذكار المساء بتتقرب بها الى الله يتقرب الشيعه الى الله بلعن ابي بكر وعمر في كل يوم صباح مساء في وقت طويل يمكن اذكر لكم بعض منهم عند الدخول في التفاصيل اذا شاء الله الشاهد ان معنى ابي بكر وعمر هذا ليس بالشيء قياسا على بقيه المبادئ الشيعيه والتي ادركت ان هذا الخطا بدا يغزو بلادنا واستوحل في بعض البلدان. يعني فيه صورة واضحة في بعض المحافظات من تشيع ودعوة مكشوفة في الشرقية وفي الشرقية وفي القاهرة الكبرى، ولكن ليست بوضوح لا في الشرقية أو في الشرقية. إذا أنتم أمام خطر قادم وأمام غزو جاثم على الصدوع قادم إلى هذه البلاد. التطرف بخرافاته بخزعبلاته ليس يساوي شيئا أمام هذا الخطر الجاثم. كم أدركنا أن الخرافات والبدع التي انتسبت إلى التطرف وانتسب التطرف إليها لها من الأثر السلبي السيئ في حياة الأمة. رحنا نحارب هذا بالحكمة والموعظة الحسنة وننبه الناس إلى هذا الخطأ الذي يورث الناس السلبية القاتلة التي تجعلهم لا يهتمون بأرض ولا هواء. وقضية قضية مرض يقوله المولد يحضره إنما يعني البلد تنتصر، البلد تهزم، البلد تحتل، البلد كذا. فالسلبية الموجودة في الأفكار المنحرفة لو جمعت كل الأفكار المنحرفة في كفة وانحراف الفكر الشيعي في كفة لرجح انحراف الفكر الشيعي. ومن هنا فعندنا مبدأ يقول الوقاية خير من العلاج. في دعوة مترك عليها تحصين الشباب المسلم من الأفكار المنحنة والأفكار المنحرفة والأفكار الثقيلة. فمن هذا المنطلق أنا أستهل في أن أبين لكم بعض اللمحات عن الفكر الشيعي ووفاء بوعد ذلك. ومثلا كنا كثير مع بعض يعني الكبارية من قليلة قراب الشهر المتبقي من المجامع ان شاء الله يمكن ان نلتقي من خلال هذا الشهر على توضيح بعض الجوانب في فكر الشيعة تحطيما من هذا الفكر الدخيل لشبابنا المسلم لما هو هذا الفكر الخطورة في ان يصاب الشباب بغلو او انحراف بعث الحاجة لمحاربته والتحصن منه لا بأجربة قبل أن يستفسر الخطأ. فلا ندع الأمر حتى نجد أنفسنا قد انتشر الوباء كما انتشر وباء الفشل الكلوي أو وباء الفيروس أو السرطان يدور على من حقيقتها وما هي معتقداتها. كل هذا نحاول ندور في بلد ونبني عليه باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله نرسل لك الى ان نعود الدكتور عبد الله سعيد.